الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين، وأن يجعلنا من معلمين ناس الخير. جاء في رياض الصالحين للنووي: جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأطيبه وأوفاه، باب القناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة والإنفاق وذم السؤال من غير ضرورة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرب، ولكن الغنى غنى النفس. متفق عليه. العرب بفتح العين والراء هو المال. هذا الحديث العظيم الذي جاء به المصنف في باب القناعة ذكر ما رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرب، أن يكون مالك كثيرا. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الغنى الحقيقي هو غنى القلب، أن تكون نفسك قانعة راضية بما قسم الله تبارك وتعالى لك، غير متشوفة إلى ما في أيدي الناس، وإنما تقنع بما آتاك الله تبارك وتعالى وقسم لك. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستوفي أجلها وتستكمل رزقها، تستكمل ما قسمها الله ما قسمه الله عز وجل لها. فهنا القناعة مع بذل الأسباب، وبذل الأسباب لا ينافي التوكل على الله تبارك وتعالى حق التوكل. قال ابن بطال رحمه الله تبارك وتعالى في شرحه لصحيح البخاري، قال معنى الحديث: ليس حقيقة الغنى كثرة المال، لأن كثيرا ممن وسع الله عليه في المال لا يقنع بما أوتي، وإنما خلق الإنسان هلوعا، كلما زاد ما عنده إلا من رحم الله تبارك وتعالى يطمع في المزيد يجمع، وإذا أعطاه الله تبارك وتعالى وكان من الذين لا يعرفون حق الله تبارك وتعالى في المال كان هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، شحيحا بخيلا، نعوذ بالله من ذلك. ما أحوجنا إلى أن نتدبر كتاب الله تبارك وتعالى، أن نقرأ تفسيره، وأن نعرف معاني كلماته ومدلولاته، وماذا يريد الله تبارك وتعالى منه. قال رحمه الله: فهو يجتهد في الازدياد، يعني يريد دائما أن يطلب المزيد. وفي الصحيح: وكانت آيات تتلى فنسخت: إن ابن آدم لو أوتي واديا من ذهب لطلب له ثانية، ولو أوتي الثاني أعطي الثاني لطلب ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا الترى، ويتوب الله على من تاب. فعلينا أن نتأمل مثل هذه الأحاديث وهذه الآيات، فنعود أنفسنا ونروضها على القناعة، وعلى أن تكون قانعة بما قسم الله تبارك وتعالى لها، وأنها لن تأخذ نصيبا مما قسمه الله تبارك وتعالى لغيرها. يقول الله جل في علاه: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، الآية. فما أحوجنا إلى أن نتدبر في مثل هذه المعاني. يقول ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى: وإنما يحصل غنى النفس بغنى القلب، عندما يكون القلب الذي هو مضغة في جسد الإنسان. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في الصحيحين: ألا إن في الحديث الطويل ومنه: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت نسأل الله السلام والعافية، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح قلوبنا. وإذا فسدت، فسد الجسد كله ألا وهي القلب، هذه القطعة، وسمي قلبا لأنه يتقلب يتقلب. ولذا كان كثير دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. فما أحوجنا إلى أن نكرر هذا الدعاء، وأن نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على الحق والسنة وعلى الإيمان حتى نلقاه. فما أعظم هذا الباب، وما أضعف الإنسان إلا أن يقويه الله جل في علاه. يقول الإمام القرطبي رحمه الله مؤكدا هذا المعنى أو هذا المنهج العظيم: إن الغنى الدافع العظيم الممدوح هو غنى النفس، وبيان ذلك أنه إذا استغنت نفسه كفت عن المطامع. لا تكون طامعة في كل شيء، تريد أن تحصل على كل شيء تراه، هكذا النفس جبلت على هذا، أنها تريد وتريد وتريد. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث الذي أسلفت لكم: ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. إذا وضع في قبره وأهل عليه التراب خلاص تأتي القناعة هنا، لا يريد شيئا، لأنه عاين الحق وعاين أن المراد منه في هذه الدنيا كما قال الله وقوله الحق: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، الله هو الذي يرزق. وأنت يأتيك ما قسم الله تبارك وتعالى لك من رزقك. كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ودعاء لا يسمع، ونفس لا تشبع. قوله عليه الصلاة والسلام: ونفس لا تشبع، أي كلما رأت شيئا أرادته، حتى ولو كان فيه بهذا الشيء هلاكها، نسأل الله السلام والعافية. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من نفس لا تشبع. قال الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى: ونفس لا تشبع، استعاذ صلى الله عليه وسلم من الحرص والطمع والشره وتعلق النفس بالآمال البعيدة. دائما تجده في أحلام اليقظة إذا جلس، بدل أن يذكر الله تبارك وتعالى يجلس يبني آمالا: لو كان عندي كذا لفعلت كذا، وهو لا يملك، لكنه يجلس، وهذا حظ الشيطان، يفرح بمثل هذا، نسأل الله السلامة والعافية. جاء في حديث في سنده مقال، الحديث ضعيف ضعفه كثير من أهل العلم، أنه يقول له الملك إذا أراد النوم العبد: اختم بخير. فإذا ذكر الله تبارك وتعالى قبل نومه ختم بخير، ولكنه يأتيه الشيطان ويقول له: تمنى، اجلس فكر في الدنيا، تصبح وأنت أغنى الأغنياء. فإذا نام وصح وقام من نومه تبخر كل شيء، لكن هذا حظ الشيطان، يريد أن يغوي بني آدم، لأنه أقسم بعزة الله: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. قال الله: إلا عبادي ليس لك عليهم سلطان، نسأل الله أن نكون منهم. فما أحوجنا إلى أن نذكر الله، ولا نجلس هكذا بدون ذكر، نجلس مع الأماني ومع الأشياء التي تبنى وهما فقط، كما يفعله كثير من الناس، تجده قبل أن ينام أو تجده سارحا هذا في معظم وقته يفكر: لو كان هذا المبنى لي لفعلت كذا، قسمته ووضعت كذا له ووضعته، كلها من أمان الشيطان. وفي الحديث الآخر الذي صححه الإمام الألباني وورد أنه مرفوعا إلى ابن مسعود رضي الله عنه، أن العبد إذا ركب دابته قال له الشيطان: تغنى، يلا دندن، فإن لم يكن حسن الصوت، يعني صوته غير جيد وكذا، قال له: تمنى. إذا لم يظفر منه بهذا ظفر بالأخرى، تمنى. فما يمر من شيء أمامه إلا ويكون له وكذا، وماذا يفعل به، وهذه والعياذ بالله من أمان الشيطان. يعني إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، نسأل الله السلام والعافية. يقول ابن تيمية رحمه الله: فغنى النفس الذي لا يستشرف إلى المخلوق، يعني دائما كن غنيا بالله تبارك وتعالى، ولكن إن احتجت ضرورة ما يمنع ذلك، ما يمنع ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح مات ودرعه مرهونة عند يهودي في 30 صاعا من شعير، وفي رواية في شعير، وهو يهودي من اليهود. فإذا لم يكن للإنسان تشرف وتشوف إلى كسب كذا وكذا وكذا وأماني وغرور، ما يمنع ذلك. إذا احتاج على أخيه المسلم لا يمنع أن يستلف منه، لا يمنع أن يبثه همه، ربما يجد عنده ما يفرج همه وينفس كربه يعني بعون الله تبارك وتعالى. لكن لا تعلق قلبك بالناس فقط. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنزل حاجته بالناس لم تسد حاجته، فاقته لا تسد، لكن من أنزلها بالله تبارك وتعالى سدت حاجته، ولو جعلها على أيدي بعض عباده سبحانه وتعالى. قد يسخر الله عز وجل لك من عباده من يعينك حتى بدون أن تطلب منه شيئا، يأتيك فيطرق عليك بابك فيعطيك، لأن الله تبارك وتعالى يسر لك ذلك. فما أحوجنا إلى الثقة بالله تبارك وتعالى، أن نكون واثقين، وأن ما قسمه الله تبارك وتعالى إلينا ولنا فإنه آتينا شاء من شاء وأبى من أبى، فهو الذي لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. يقول رحمه الله ابن تيمية: الحر عبد ما طمع، والعبد حر ما قنع. يعني أن العبد، أن المكلف وإن كان حرا فإنه عبد ما طمع، كأنه عبد يطلب كل شيء يريده، فإنه يكون عبدا لهذا المال. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، شيء تهواه نفسه. والعبد حتى وإن كان مملوكا فهو حر ما قنع، ما كان قنوعا بما قسمه الله تبارك وتعالى. فما أحوجنا إلى أن نكون من أهل القناعة، أهل الرضا بما قسم الله تبارك وتعالى. أيضا الفقر والغنى ابتلاء من الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى الحكيم الخبير، يضع الأمور في مواضعها، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحانه وتعالى. فيعطي من يشاء ويمنع من يشاء، يعطي من يشاء ولا يسأل، لأنه هو الحكيم الخبير جل في علاه. فلا نعترض ونقول فلان أعطي كذا وهو لا يستاهل، هذا سوء أدب مع الله تبارك وتعالى. فعلينا أن نتأدب مع الله، ونعلم أن ما قسمه الله لفلان آتيه وهو له أهل، له أهل، وما لم يعطه فإن الله تبارك وتعالى كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يمنع عبده المؤمن الدنيا كما يمنع أحدكم مريضه الماء، وفي رواية: الطعام والشراب يضره. الله أحكم الحاكمين. فربما لا يعطي فلان من الناس لأنه لو أعطاه لطغى وكفر وتجبر والعياذ بالله، فهو أحكم الأحكمين سبحانه وتعالى. جاء عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أترى كثرة المال هو الغنى؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: فترى قلة المال هو الفقر؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: إنما الغنى غنى القلب، والفقر فقر القلب. رواه ابن حبان وحسنه الألباني. إذن المرض إلى القلب، قناعته بما قسم الله ورضاه بما أعطاه الله، عدم التسخط وعدم التشكي، لأن كثير من الناس تزل بهم الألسن فيعترضون على الله وعلى مقادير الله تبارك وتعالى. جاء في رواية أخرى: يا أبا ذر، أترى أن كثرة المال هو الغنى؟ إنما الغنى غنى القلب، والفقر فقر القلب. من كان الغنى في قلبه فلا يضره ما لقي من الدنيا. من كان الغنى في قلبه فلا يضره ولو عاش فقيرا، ما يضره ذلك. وانظروا إلى الجملة الأخرى التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كان الفقر في قلبه فلا يغنيه ما أكثر له في الدنيا وإنما يضر نفسه شحها. شح البخل والعياذ بالله، والحرص على المال، عدم إنفاقه، يكون حريصا عليه، شحيحا بذلك المال الذي أعطاه. ولذا قال الله تبارك وتعالى: من مال الله الذي أعطاكم، يعني أنفق هذا المال، جئت إلى الدنيا عريانا لا تملك من حطام الدنيا شيئا والله هو الذي رزقك، فما أحوجك إلى أن تقدم لنفسك يوم تقدم على الله تبارك وتعالى. جاء في الحديث الصحيح يقول ابن آدم: مالي مالي، يقول الله: وهل لك من مالك ما أكلت فأفنيت، وما لبست فأبليت، وما تصدقت فأمضيت، يعني قدمت لنفسك يوم القيامة. والمرء يكون يوم القيامة في ظل صدقته، هذا فضل من الله عظيم. سئل مالك بن دينار رحمه الله تبارك وتعالى فقيل له: ما مالك؟ قال: لي مالان لا أخشى معهما الفقر: الثقة بالله، ما أثق. وحديث عمر كلنا يعلمه، يقول عليه الصلاة والسلام: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتعود بطانا، تغدو صباحا جائعة ليس في بطونها شيء وترجع وقد امتلأت بطونها، فمن رزقها إلا الله جل في علاه، فما أعظم الثقة بالله. قال رحمه الله: لا أخشى معهما الفقر، الثقة بالله، واليأس مما في أيدي الناس، أيأس مما قسمه الله لفلان. لا تقل: لو أني تقدمت لأخذت عليه كذا، هذا قسمه الله له. ما أحوجنا إلى أن نتدبر مثل هذه الأمور. روى مسلم في صحيحه من حديث عامر بن سعد رضي الله تعالى عنه وعن أبيه قال: كان سعد بن أبي وقاص، هذا خال النبي صلى الله عليه وسلم، أحد العشر المبشرين بالجنة، جاء وهو جالس في إبله، قد اعتزل الفتنة التي وقعت بين الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. قال: فجاء ابنه عمر فلما رآه سعد قال: أعوذ بالله من شر هذا الراكب. وهذا لا يمنع، لأنه في الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وشر كل ذي شر وشر كل دابة أنت آخذ بنا، ما يمنع أن تستعيذ من شر القادم عليه وتسأل الله خيره. فهذا يقول: أعوذ بالله من شر هذا الراكب، وهو ابنه، ابن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. فنزل فقال له: أنزلت في إبلك وغنمك، يقول لأبيه: أنزلت في إبلك وغنمك وتركت الناس يتنازعون الملك بينهم؟ هذا فلان يريد الملك، وهذا يريد الخلافة، وهذا يريد كذا، وأنت بين إبلك. فانظروا ماذا أجابه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أجابه بشيء سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فضرب سعد في صدره مؤدبا له، ليس ضرب، إنما مؤدبا له ليتنبه إلى ما يقوله، فقال: اسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. والغني هنا الذي يستغني عن الناس، يستغني عنه، معه إبل ومعه حرس، ويعبد الله تبارك وتعالى، ويكون خفيا له، خفية بينه وبين الله تبارك وتعالى، ليس بالضرورة أن يعلم بها كل الناس. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجعلنا من الأغنياء غنى النفس. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين، وأن يجعلنا من معلمين الناس الخير. جاء في رياض الصالحين للنووي جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأطيبه وأوفاه، باب القناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة والإنفاق ودم السؤال من غير ضرورة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. متفق عليه. العرض بفتح العين والراء هو المال. هذا الحديث العظيم الذي جاء به المصنف في باب القناعة ذكر ما رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، أن يكون مالك كثيرا. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الغنى الحقيقي هو غنى القلب، أن تكون نفسك قانعة راضية بما قسم الله تبارك وتعالى لك، غير متشوفة إلى ما في أيدي الناس، وإنما تقنع بما آتاك الله تبارك وتعالى وقسم لك. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستوفي أجلها وتستكمل رزقها، تستكمل ما قسمها الله ما قسمه الله عز وجل لها. فهنا القناعة مع بذل الأسباب، وبذل الأسباب لا ينافي التوكل على الله تبارك وتعالى حق التوكل. قال ابن بطال رحمه الله تبارك وتعالى في شرحه لصحيح البخاري، قال: معنى الحديث ليس حقيقة الغنى كثرة المال، لأن كثيرا ممن وسع الله عليه في المال لا يقنع بما أوتي، وإنما خلق الإنسان هلوع، كلما زاد ما عنده إلا من رحم الله تبارك وتعالى يطمع في المزيد يجمع. وإذا أعطاه الله تبارك وتعالى وكان من الذين لا يعرفون حق الله تبارك وتعالى في المال كان هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، شحيحا بخيلا، نعوذ بالله من ذلك. ما أحوجنا إلى أن نتدبر كتاب الله تبارك وتعالى، أن نقرأ تفسيره، وأن نعرف معاني كلماته ومدلولاته وماذا يريد الله تبارك وتعالى منه. قال رحمه الله: فهو يجتهد في الازدياد، يعني يريد دائما أن يطلب المزيد. وفي الصحيح: وكانت آيات تتلى فنسخت: إن ابن آدم لو أوتي واديا من ذهب لطلب له ثانية، ولو أوتي الثاني أعطي الثاني لطلب ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا الترى، ويتوب الله على من تاب. فعلينا أن نتأمل مثل هذه الأحاديث وهذه الآيات، فنعود أنفسنا ونروضها على القناعة، وعلى أن تكون قانعة بما قسم الله تبارك وتعالى لها، وأنها لن تأخذ نصيبا مما قسمه الله تبارك وتعالى لغيرها. يقول الله جل في علاه: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا الآية. فما أحوجنا إلى أن نتدبر في مثل هذه المعاني. يقول ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى: وإنما يحصل غنى النفس بغنى القلب، عندما يكون القلب الذي هو مضغة في جسد الإنسان. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في الصحيحين: ألا إن في الحديث الطويل ومنه: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت نسأل الله السلام والعافية، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح قلوبنا، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، هذه القطعة. وسمي قلبا لأنه يتقلب يتقلب، ولذا كان كثير دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. فما أحوجنا إلى أن نكرر هذا الدعاء وأن نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على الحق والسنة وعلى الإيمان حتى نلقاه. فما أعظم هذا الباب، وما أضعف الإنسان إلا أن يقويه الله جل في علاه. يقول الإمام القرطبي رحمه الله مؤكدا هذا المعنى أو هذا المنهج العظيم: إن الغنى الدافع العظيم الممدوح هو غنى النفس، وبيان ذلك أنه إذا استغنت نفسه كفت عن المطامع. لا تكون طامعة في كل شيء، تريد أن تحصل على كل شيء تراه. هكذا النفس جبلت على هذا، أنها تريد وتريد وتريد. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث الذي أسلفت لكم: ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. إذا وضع في قبره وأهل عليه التراب خلاص تأتي القناعة هنا، لا يريد شيئا، لأنه عاين الحق وعاين أن المراد منه في هذه الدنيا كما قال الله وقوله الحق: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله هو الذي يرزق، وأنت يأتيك ما قسم الله تبارك وتعالى لك من رزقك. كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ودعاء لا يسمع، ونفس لا تشبع. قوله عليه الصلاة والسلام: ونفس لا تشبع، أي كلما رأت شيئا أرادته، حتى ولو كان فيه في هذا الشيء هلاكها، نسأل الله السلام والعافية. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من نفس لا تشبع. قال الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى: ونفس لا تشبع، استعاذ صلى الله عليه وسلم من الحرص والطمع والشره وتعلق النفس بالآمال البعيدة. دائما تجده في أحلام اليقظة إذا جلس، بدل أن يذكر الله تبارك وتعالى يجلس يبني آمالا: لو كان عندي كذا لفعلت كذا، وهو لا يملك، لكنه يجلس، وهذا حظ الشيطان، يفرح بمثل هذا، نسأل الله السلامة والعافية. جاء في حديث في سنده مقال، الحديث ضعيف ضعفه كثير من أهل العلم، أنه يقول له الملك إذا أراد النوم العبد: اختم بخير. فإذا ذكر الله تبارك وتعالى قبل نومه ختم بخير، ولكنه يأتيه الشيطان ويقول له: تمنى، اجلس فكر في الدنيا، تصبح وأنت أغنى الأغنياء. فإذا نام وصح وقام من نومه تبخر كل شيء، لكن هذا حظ الشيطان، يريد أن يغوي بني آدم، لأنه أقسم بعزة الله: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. قال الله: إلا عبادي ليس لك عليهم سلطان، نسأل الله أن نكون منهم. فما أحوجنا إلى أن نذكر الله، ولا نجلس هكذا بدون ذكر، نجلس مع الأماني ومع الأشياء التي تبنى وهما فقط، كما يفعله كثير من الناس، تجده قبل أن ينام أو تجده سارحا هذا في معظم وقته يفكر: لو كان هذا المبنى لي لفعلت كذا، قسمته ووضعت كذا له ووضعته، كلها من أمان الشيطان. وفي الحديث الآخر الذي صححه الإمام الألباني وورد أنه مرفوعا إلى ابن مسعود رضي الله عنه، أن العبد إذا ركب دابته قال له الشيطان: تغنى، يلا دندن، فإن لم يكن حسن الصوت، يعني صوته غير جيد وكذا، قال له: تمنى. إذا لم يظفر منه بهذا ظفر بالأخرى، تمنى. فما يمر من شيء أمامه إلا ويكون له وكذا وماذا يفعل به، وهذه والعياذ بالله من أمان الشيطان، يعني إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، نسأل الله السلام والعافية. يقول ابن تيمية رحمه الله: فغنى النفس الذي لا يستشرف إلى المخلوق، يعني دائما كن غنيا بالله تبارك وتعالى، ولكن إن احتجت ضرورة ما يمنع ذلك، ما يمنع ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: مات ودرعه مرهونة عند يهودي في ثلاثين صاعا من شعير، وفي رواية في شعير، وهو يهودي من اليهود، فإذا لم يكن للإنسان تشرف وتشوف إلى كسب كذا وكذا وكذا وأماني وغرور، ما يمنع ذلك. إذا احتاج على أخيه المسلم لا يمنع أن يستلف منه، لا يمنع أن يبثه همه، ربما يجد عنده ما يفرج همه وينفس كربه بعون الله تبارك وتعالى، لكن لا تعلق قلبك بالناس فقط. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنزل حاجته بالناس لم تسد حاجته، فاقته لا تسد، لكن من أنزلها بالله تبارك وتعالى سدت حاجته، ولو جعلها على أيدي بعض عباده سبحانه وتعالى. قد يسخر الله عز وجل لك من عباده من يعينك حتى بدون أن تطلب منه شيئا، يأتيك فيطرق عليك بابك فيعطيك، لأن الله تبارك وتعالى يسر لك ذلك. فما أحوجنا إلى الثقة بالله تبارك وتعالى، أن نكون واثقين، وأن ما قسمه الله تبارك وتعالى إلينا ولنا فإنه آتينا شاء من شاء وأبى من أبى، فهو الذي لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. يقول رحمه الله ابن تيمية: الحر عبد ما طمع، والعبد حر ما قنع. يعني أن العبد، أن المكلف وإن كان حرا فإنه عبد ما طمع، كأنه عبد يطلب كل شيء يريده، فإنه يكون عبدا لهذا المال. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، شيء تهواه نفسه. والعبد حتى وإن كان مملوكا فهو حر ما قنع، ما كان قنوعا بما قسمه الله تبارك وتعالى. فما أحوجنا إلى أن نكون من أهل القناعة، أهل الرضا بما قسم الله تبارك وتعالى. أيضا الفقر والغنى ابتلاء من الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى الحكيم الخبير، يضع الأمور في مواضعها، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحانه وتعالى، فيعطي من يشاء ويمنع من يشاء، يعطي من يشاء ولا يسأل، لأنه هو الحكيم الخبير جل في علاه. فلا نعترض ونقول فلان أعطي كذا وهو لا يستاهل، هذا سوء أدب مع الله تبارك وتعالى. فعلينا أن نتأدب مع الله، ونعلم أن ما قسمه الله لفلان آتيه وهو له أهل، له أهل، وما لم يعطه فإن الله تبارك وتعالى كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يمنع عبده المؤمن الدنيا كما يمنع أحدكم مريضه الماء، وفي رواية: الطعام والشراب يضره. الله أحكم الحاكمين. فربما لا يعطي فلان من الناس لأنه لو أعطاه لطغى وكفر وتجبر والعياذ بالله، فهو أحكم الأحكمين سبحانه وتعالى. جاء عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أترى كثرة المال هو الغنى؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: فترى قلة المال هو الفقر؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: إنما الغنى غنى القلب، والفقر فقر القلب. رواه ابن حبان وحسنه الألباني. إذن المرض إلى القلب، قناعته بما قسم الله ورضاه بما أعطاه الله، عدم التسخط وعدم التشكي، لأن كثير من الناس تزل بهم الألسن فيعترضون على الله وعلى مقادير الله تبارك وتعالى. جاء في رواية أخرى: يا أبا ذر، أترى أن كثرة المال هو الغنى؟ إنما الغنى غنى القلب، والفقر فقر القلب. من كان الغنى في قلبه فلا يضره ما لقي من الدنيا. من كان الغنى في قلبه فلا يضره ولو عاش فقيرا، ما يضره ذلك. وانظروا إلى الجملة الأخرى التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كان الفقر في قلبه فلا يغنيه ما أكثر له في الدنيا، وإنما يضر نفسه شحها. شح، البخل والعياذ بالله، والحرص على المال، عدم إنفاقه، يكون حريصا عليه، شحيحا بذلك المال الذي أعطاه. ولذا قال الله تبارك وتعالى: من مال الله الذي أعطاكم، يعني أنفق هذا المال. جئت إلى الدنيا عريانا، لا تملك من حطام الدنيا شيئا والله هو الذي رزق، فما أحوجك إلى أن تقدم لنفسك يوم تقدم على الله تبارك وتعالى. جاء في الحديث الصحيح يقول ابن آدم مالي مالي، يقول الله وهل لك من مالك ما أكلت فأفنيت، وما لبست فأبليت، وما تصدقت فأمضيت، يعني قدمت لنفسك يوم القيامة. والمرء يكون يوم القيامة في ظل صدقته، هذا فضل من الله عظيم. سئل مالك بن دينار رحمه الله تبارك وتعالى فقيل له ما مالك؟ قال لي مالان لا أخشى معهما الفقر، الثقة بالله. ما ثق؟ وحديث عمر كلنا يعلمه، يقول عليه الصلاة والسلام لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتعود بطانا، تغدو صباحا جائعة ليس في بطونها شيء وترجع وقد امتلأت بطونها، فمن رزقها إلا الله جل في علاه، فما أعظم الثقة بالله. قال رحمه الله لا أخشى معهما الفقر، الثقة بالله، واليأس مما في أيدي الناس، أيأس مما قسمه الله لفلان. لا تقول لو أني تقدمت لأخذت عليه كذا، هذا قسمه الله له. ما أحوجنا إلى أن نتدبر مثل هذه الأمور. روى مسلم في صحيحه من حديث عامر بن سعد رضي الله تعالى عنه وعن أبيه قال كان سعد بن أبي وقاص، هذا خال النبي صلى الله عليه وسلم، أحد العشر المبشرين بالجنة، جاء وهو جالس في إبله قد اعتزل الفتنة التي وقعت بين الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. قال فجاء ابنه عمر فلما رآه سعد قال أعوذ بالله من شر هذا الراكب. وهذا لا يمنع، لأنه في الدعاء اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وشر كل ذي شر وشر كل دابة أنت آخذ بنا، ما يمنع أن تستعيذ من شر القادم عليه وتسأل الله خيره. فهذا يقول أعوذ بالله من شر هذا الراكب وهو ابنه، ابن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. فنزل فقال له أنزلت في إبلك وغنمك، يقول لأبيه أنزلت في إبلك وغنمك وتركت الناس يتنازعون الملك بينهم، هذا فلان يريد الملك وهذا يريد الخلافة وهذا يريد كذا وأنت بين إبلك. فانظروا ماذا أجابه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أجابه بشيء سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فضرب سعد في صدره مؤدبا له، ليس ضرب إنما مؤدبا له ليتنبه إلى ما يقوله، فقال اسكت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. والغني هنا الذي يستغني عن الناس، يستغني عنه، معه إبل ومعه خلص، ويعبد الله تبارك وتعالى ويكون خفيا له، خفية بينه وبين الله تبارك وتعالى، ليس بالضرورة أن يعلم بها كل الناس. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجعلنا من الأغنياء غنى النفس، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.